أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله وإدامة ذكره. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: ثقافة الرحمة. الرحمة لغة الرقة والعطف، فهي حالة نفسية، حالة رقة وحالة عطف في نفس الإنسان تجاه الغير. والمعنى الاجتماعي للرحمة هو الشعور بمعاناة الآخر ومساعدته لتخفيفها أو تجاوزها. عادة ما يعيش الإنسان ضغط معاناته الذاتية الشخصية، فحين يصاب بمرض أو ضعف أو حاجة أو تصيبه مشكلة أو يقع عليه ظلم، فإنه يشعر بالألم والوجع النفسي، وتضطرب حياته، ويبحث عما ينقذه وعمن يساعده. وتلك حالة طبيعية عند كل إنسان، لكن ما هو موقف الإنسان عندما يرى معاناة غيره؟ معاناته هو يشعر بها ويعيش ألمها ويسعى للخروج منها، لكن إذا رأيت المعاناة عند غيرك، غيرك يعاني، فما هو موقفك؟ البعض من الناس قد لا يكترث بمعاناة غيره، ولا يجد نفسه معنياً بآلام الآخرين، فهو منغمس في ذاته، لا تحرك مشاعره أنة مريض ولا صرخة جائع ولا استغاثة مكروب ولا حالة ضعف لصغير أو كبير. وذلك يعني طغياناً في الأنانية، حينما تتضخم حالة الأنانية في نفس الإنسان تجعله لا يبالي بمعاناة غيره، فقط يهتم بمعاناته الذاتية. وتعني تبلدا للمشاعر الإنسانية وقسوة في القلب الذي لا يبالي بآلام الآخرين. هذا يعني أن قلبه قاس كالحجر، ما في مشاعر، ما في أحاسيس، على حد تعبير القرآن الكريم في قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. في المقابل هناك من يتحسس آلام الآخرين ويشعر بمعاناتهم كأنه يعيشها. إذا شاف واحد مريض متألم من مرضه هو أيضا يشعر كأنه يعيش نفس المعاناة. إذا شاف واحد عنده أزمة، عنده مشكلة، هو يعيش معه معاناته، يشعر أنه يعيش المعاناة معه، يتعاطف مع معاناة الآخرين ويتحرك لمساعدتهم ليتجاوزوا المحنة والعناء. وتلك هي الرحمة. الإنسان اللي يشعر بمعاناة غيره ويسعى لمساعدتهم لتجاوز المعاناة والألم، هذا يطلق عليه الرحمة التي تعني رقة القلب وطراوة المشاعر. الرحمة هي القيمة الأخلاقية العليا، تأتي في طليعة الصفات الفاضلة النبيلة. لذلك معظم الفلاسفة وعلماء الأخلاق يرون أن أساس الأخلاق ومصدر الأخلاق هي الرحمة. أساس الأخلاق ومصدرها وجود الرحمة في نفس الإنسان، هي العنصر الحيوي في كل القيم الإنسانية. لذلك اختار الله تعالى صفة الرحمة من بين كل أسمائه الحسنى لتكون رديفا لاسم الذات الإلهية، كما نقرأ في البسملة مطلع كل سورة من سور القرآن الكريم: بسم الله. الله اسم علم للذات الإلهية مقترنة بالصفة بسم الله الرحمن الرحيم. صفات الله كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى اختار من كل صفاته صفة الرحمة لكي يقرن بها اسم الجلالة، لفظ الجلالة. وكذلك نقرأ في سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تأكيد على هذه الصفة، اختيار لهذه الصفة. وفي آيات عديدة في القرآن الكريم وردت هاتان الصفتان لله مقترنتين مع بعض: الرحمن الرحيم، ومنفردتين: الرحمن وحدها أو الرحيم وحدها. طبعاً الرحمن أيضاً هذه الصفة أصبحت كاسم علم للذات الإلهية، لذلك لا يطلق على غير الله أنه رحمن. ممكن نقول فلان رحيم كما وصف الله نبيه صلى الله عليه وآله بالمؤمنين: رؤوف رحيم. لكن رحمن لا يمكن إطلاقها على غير الله سبحانه وتعالى. طبعاً في كلام عند المفسرين والعلماء، هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد وإنما تكررتا للتأكيد، أو أن الرحمن لها معنى والرحيم لها معنى آخر؟ مثلاً الرحمن صفة في الذات، الرحيم صفة في الفعل الإلهي، أو أن الرحمن تعني الرحمة العامة لكل الخلائق والرحيم تعني الرحمة الخاصة لعباده المؤمنين. هذا نقاش بين العلماء والمفسرين، لكن اختيار هذه الصفة من بين كل الصفات وكل الأسماء الحسنى دلالة على أهمية هذه الصفة، صفة الرحمة. عرفنا أن الرحمة عند البشر تنطلق من مشاعر الانفعال النفسي كالرقة والعطف، لكن ذلك ممتنع على الله سبحانه وتعالى، الله ليس كمثله شيء، لا يوصف بهذا الانفعال. لذلك فإن الرحمة من الجانب الإلهي تعني الإنعام والتفضل والعفو والمغفرة، يعني النتائج العملية لحالة الرحمة. لفظة الرحمة بمختلف اشتقاقاتها وردت في القرآن الكريم 339 مرة، هذه اللفظة 339 مرة وردت في القرآن الكريم بمختلف الاشتقاقات. الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا، الله تعالى يقول: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتهمنا هذه الفقرة، التواصي بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. الآية تؤكد على أنه لا يكفي أن الإنسان يتصف بالرحمة، وإنما مطلوب منه أن يدعو الآخرين وأن يوصي الآخرين بالرحمة، بأن يكونوا رحماء. وهذا يعني أن الآية تؤكد على ضرورة نشر ثقافة الرحمة بين أبناء المجتمع وتحويلها إلى سلوك في العلاقات الاجتماعية. حينما يتواصى الناس بالرحمة وتواصوا بالمرحمة، هؤلاء هذا المجتمع، التجمع أو المجتمع اللي يتواصى بالرحمة وتسود فيه ثقافة الرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. الميمنة يعني من اليمن والبركة. المجتمع الذي تسود فيه الرحمة يكون مجتمعا مبارك، مجتمع يعيش السعادة، يعيش اليمن، الأمور فيه سهلة ميسرة، الحياة تجري بانسياب. بعض المفسرين يقول أصحاب الميمنة يعني يؤتون كتبهم بأيمانهم يوم القيامة، هذا معنى من المعاني. لكن بالاسترسال في الآيات الكريمة، فإن الله سبحانه وتعالى حينما يصف الطرف الآخر الكافرين يقول أولئك أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشؤم، أصحاب النحس. إذا لم تكن في المجتمع رحمة سائدة، حياة الناس تصير حياة نحس، حياة شؤم، حياة معقدة، حياة مرتبكة. من هنا تأتي أهمية نشر ثقافة الرحمة والتأكيد على التواصي بالرحمة في المجتمع. السؤال الرئيس: كيف ننمي مشاعر الرحمة في النفوس؟ نفس الإنسان بما لديه من ضمير، بما لديه من نزعات خيرة في أعماق نفسه، مهيأ لكي يكون رحيما، لكن كيف تنمو مشاعر الرحمة عنده؟ كيف تتحول إلى سلوك في حياته؟ نتحدث عن عدة نقاط. أولاً، خفض مستوى الأنانية في النفس إلى حد الاعتدال. الأنانية المعتدلة أمر ضروري في حياة الإنسان، لكن تضخم حالة الأنانية في نفس الإنسان هي التي تمنعه من أن يتفاعل مع آلام الآخرين، مع معاناة الآخرين. كلما استطاع الإنسان أن يجعل أنانيته في المستوى الطبيعي، حبه لذاته، اهتمامه بذاته في المستوى الطبيعي، بحيث تتسع اهتماماته للغير، بحيث يهتم بالآخرين أيضاً، وبذلك يثري نفسه بالإيجابي. الذي يهتم بالآخرين يكون أكثر إيجابية، نفسه أكثر طراوة، يعيش راحة واطمئنان النفسي. ولذلك ورد عن نبينا محمد أنه قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الإنسان اللي تلعد من مشاعر الرحمة في نفسه هذا إنسان شقي، يعيش الشقاء في داخل نفسه، في حياته، في آخرته. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. اللي ما في قلب رحمة للناس هذا إنسان خائب، هذا إنسان خاسر، خاسر في حياته، خاسر في مشاعره، خاسر في آخرته. طبعاً قد لا يكون خاسراً مادياً، قد تظهر له ثروة مادية، لكنه خاسر من الناحية المعنوية، خاسر من الناحية الروحية، من ناحية المشاعر الإيجابية في نفسه. يقول المفكر الأمريكي مايكل نانجلر، هذا أحد المفكرين، أحد كتبه فاز بجائزة الكتاب الأمريكي سنة 2002 ميلادي، له كلمة جميلة يقول: عندما نعاني مع الآخرين ننمو، وعندما نغلق قلوبنا عليهم نموت من الداخل. مشاعرنا، قلوبنا تموت من الداخل. إذن الأمر الأول لتنمية مشاعر الرحمة خفض مستوى الأنانية في النفس إلى حد الاعتدال. الأمر الثاني الوعي بطبيعة الذات والحياة، أن يدرك الإنسان أنه هو أيضاً معرض لحالات الضعف والوقوع في ألوان من المعاناة والآلام التي تصيب غيره. إذا رأيت الآخرين في معاناة أنت خلي نفسك، يمكن أنت أيضاً تصيبك معاناة. هل هناك إنسان في حياته لا تمر عليه معاناة، لا يصاب بالألم، بالوجع النفسي بمختلف الأسباب والظروف؟ ما دمت أنت أيضاً معرض للألم وتبحث عمن يتعاطف معك، عمن يساعدك، إذن فالحاجة إلى الرحمة حاجة مشتركة. أنت تحتاج إلى الرحمة من الآخرين، والآخرون يحتاجون إلى الرحمة منك. حينما يعي الإنسان هذه الحقيقة، هذا يعزز مشاعر الرحمة في نفسه. لذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من لا يرحم لا يرحم. حينما تشعر بمعاناة الآخرين وتصير حالة عامة في المجتمع اللي تعيش فيه حالة الرحمة، ستجد في معاناتك من يرحمه. لكن حينما أنت تسهم في حالة الجفاف العاطفي وفي غياب مشاعر الرحمة، أنت ستدفع الثمن، لأنك وقت الحاجة أيضاً لن تجد من يتعاطف معك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: ممارسة الرحمة تعزز مشاعر وسلوك الرحمة. المسألة ليست مسألة نظرية أو مسألة تجريدية. إذا مارست الرحمة للآخرين تتعزز مشاعر الرحمة في نفسك ويتعزز سلوكها في حياتك. إن عيادة المريض وتعزية المصاب ومساعدة المحتاج وتفقد الضعفاء ترسخ مشاعر الرحمة في النفس وتعززها في السلوك. روي أن رجلاً شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قسوة قلبه. وجيد أن الإنسان يتفقد حالته النفسية، يتفقد مشاعره، كيف أنا مشاعري تجاه الآخرين؟ هل أنا قاس؟ هل أمتلك الرقة تجاه الآخرين؟ كما نسوي فحوصات وقياسات على دمنا، على جسمنا، أشعة وفحوصات مختلفة، نحتاج أيضا إلى فحوصات لمشاعرنا، لعواطفنا، لأرواحنا. هذا الرجل اكتشف أنه يعاني من القسوة، يمر على معاناة الآخرين مرور الكرام، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قسوة قلبه، فقال له صلى الله عليه وآله: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. يعني مارس سلوك الرحمة تتعزز الرقة في قلبك، تتعزز مشاعر الرحمة في قلبك. الأمر الرابع التطلع إلى نيل الرحمة من الله تعالى. كل شيء بيد الله، وأنت تحتاج إلى رحمة الله في حياتك، وتحتاج إليها أكثر بعد وفاتك، أليس كذلك؟ ألا تحتاج إلى رحمة الله؟ ألا تريد رحمة الله؟ أتعلم ما هو الطريق الأفضل لنيل رحمة الله؟ النصوص الدينية الكثيرة تؤكد أن أفضل طريق لنيل رحمة الله هو رحمة عباد الله، رحمة الناس، رحمة الآخرين، رحمة المخلوقات الأخرى. إذا رحمت الآخرين تكون مرشحاً لنيل رحمة الله تعالى. جاء في حديث عن نبينا محمد حديث مهم على الإنسان أن يجعله نصب عينيه: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. اللي ما يرحم الناس الله ما يرحمه. أنت تريد رحمة الله، ارحم الناس، ارحم عباد الله. وفي حديث آخر: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عشرات الأحاديث في كتب الحديث في هذا السياق وبمختلف التعبيرات. من يتطلع لرحمة الله، من يرجو رحمة الله، عليه أن يسعى لتحصيلها بإبداء الرحمة للناس، لسائر المخلوقات. الأمر الخامس والأخير الاقتراب من الرحماء. إذا اقتربت ممن يهتم بآلام الآخرين، إذا قرأت سير الناس الرحماء وتجاربهم، إذا اكتسبت الثقافة المشجعة على التراحم، هذا يخلق لديك اندفاعاً وإقبالاً على ممارسة الرحمة. إذا تحصل كتاب أو موضوع على النت: كيف تعمل لزيادة راتبك الشهري؟ هذا مهم في واحد ما يقرأ. طيب إذا في موضوع: كيف تصبح أكثر رحمة بمن حولك؟ هل تقبل على قراءته؟ هل تهتم بهذا الموضوع أم لا؟ هذا هو المقياس، أنك تريد تنمية الرحمة في نفسك أم لا. من هنا تأتي أهمية توفير ثقافة الرحمة في المجتمع من قبل العلماء والخطباء والكتاب وعبر المنابر الدينية ومناهج التعليم ووسائل الإعلام، وللأسرة دور أساس في زرع مشاعر الرحمة في نفوس الأبناء عبر التوجيه والمحاكاة للوالدين. إذا شافوا الوالدين يمارسان الرحمة يحاكونهما، وكذلك تقديم النماذج للاقتداء والتأسي. ويفترض أن تهتم المؤسسات الخيرية والتطوعية بتوفير الثقافة الدافعة نحو الرحمة والتراحم. احنا نحتاج في أكثر من لقاء مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، كنت أتحدث لهم من الضروري أن يكون في كل جمعية قسم للتثقيف لنشر ثقافة الرحمة، لنشر ثقافة التعاطف والتراحم بين الناس بمختلف الوسائل والأساليب، فهذا هو الذي يخلق البيئة المساعدة لدعم هذه المؤسسات، لدعم الجمعيات، لتعزيز سلوك الرحمة في أوساط أبناء المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرسخ الرحمة في قلوبنا، ونسأله تعالى أن يوفقنا لكي نتخلق بالرحمة ولكي نمارس الرحمة مع عباده ومخلوقاته. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا للتحلي بمكارم الأخلاق، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.